الإمام أبو داود في سننه كتاب الجنائز باب القيام للجنازة قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أبو عمرو عن يحيى بن كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد.
هنا في هذا الباب يقول القيام للجنائز يعني ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب أو مكروه؟ ثم ذكر حديثين، أحدهما أنه قام، الثاني أنه قام ثم جلس. من هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، ومنهم من يرى القيام لمطلق الجنائز سواء كانت الجنازة لمسلم أو لكافر، لما ذكر من التعليل في الحديث أنه قال إن الموتى فزع يعني يفزع، وجاء في الحديث ثلاث تعليلات، هذا أحدها، يعني تعليل القيام هذا أحدها. الثاني ما جاء في صحيح مسلم أن القيام للملائكة، الثالث أن القيام لمن قبض الروح لله جل وعلا. إذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه ليس القيام للجنازة نفسها، وإنما القيام تعظيما لهذا الحدث، لأنه سيحدث في كل نفس هذا الموت، ويكون ذلك تذكيرا للإنسان تذكر به مصيره، أو أنه للملائكة الذين يقبضون الأرواح، والملائكة يكونون معه حتى يودع في حفرته ثم يتولاه ملائكة غيرهم كما هو معلوم، أو أن ذلك لله جل وعلا الذي قبض الروح وهو الذي يقام له تعالى وتقدس. الحديث الثاني أنه جلس، يعني أنه كان في أول الأمر يقوم ثم كان في آخر الأمر يجلس ما يقوم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وطوائف من العلماء إن هذا الحديث الذي فيه القيام منسوخ، نسخه الأخير عدم القيام، وإن كان الأول مستحب فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل. والصواب أن المسألة فيها سعة، قيام جائز والجلوس جائز، إذا قام الإنسان فقيامه لهذه الأشياء المذكورة، وإن جلس فهذا جائز لأنه جاء أنه جلس صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانت أحاديث القيام أكثر وأصح، ولكن دام جاءت صح حديث أنه جلس وأن الصحابة جلسوا فيكون ذلك دليلا على الجواز. نعم.
قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا أبو الأصباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم.
هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان الجلوس جائز كما سبق، لأن الأمر أمر قيام للندب، يكون الجلوس جائز وقد جاء بيانه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الركوب في الجنازة،
يعني أي يجوز أن يركب الإنسان مع الجنازة أو لا يجوز؟ وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الركوب وقال: ما كنت لأركب وملائكة الله تمشي. الملائكة تمشي معه، فهو يكون ذلك احتراما للملائكة، بخلاف الرجوع فإنه إذا رجع منها فإنه روي أنه ركب لأن الملائكة ليست معه. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت.
وهذا أيضا من باب الأدب والاحترام لملائكة الله، وإلا فيجوز أن يركب، ولكن إذا ركب يكون خلفها، والمشيع يجوز أن يكون أمامها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ومعها، أما الراكب فيكون خلفها.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه، فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا في رجوعه، أنه لما رجع من دفنه ركب، لأنه أتي به أولا فامتنع من ركوبه، وذكر العلة أن الملائكة تمشي، وما يحسن أنه يركب وملائكة الله تمشي، ثم لما رجع ركب. وأبو الدحداح ما يعرف اسمه، وإنما يعرف بكنيته، وهو من الأنصار رضي الله عنه، وقد جاء أنه تصدق بحائطه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من عذق في الجنة رداح لأبي الدحداح، وكررها. ولما تصدق به وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، جاء إلى زوجته وصار يناديها من خلف الحائط ويقول: يا أم الدحداح اخرجي، فقد بعته على الله. فقالت: ربح البيع، ربح البيع، لأن بعضهم يعين بعض على الخير، رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب المشي أمام الجنازة.
المشي أمام الجنازة إذا كان يتبعها، فقال بعض العلماء: المشيع يتبعها، يكون خلفها، ولكن وهذا هو الأكثر، ولكن جاء أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يمشيان أمامها، وحمل ذلك على الجواز، وأن هذا يكون للتوسعة، لأنه قد يكون الطريق ضيق فيتزاحم خلفها، فإذا كان كذلك فيجوز المشي أمامها، وهم الذين معها شفعاء، جاءوا يشفعون لها عند الله جل وعلا، ولهذا وإن كانوا أمامها لا يجلسون حتى توضع، حتى توضع الرقاب الرجال، فإذا وضعت جلسوا. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
ها.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
هكذا الأدب سنة أن نكون الراكب خلفها والسائر على قدميه، يجوز أن يكون أمامها ويكون خلفها وعن يمينها وعن شمالها. يقول والسقط يصلى عليه، السقط هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام مدة الحمل. قال يصلى عليه ويدعى لوالديه، يعني أن الدعاء الذي يكون في صلاة السقط للوالدين والديه، وقد جاء ذلك في الأدعية مبينا أن يدعى لوالديه بأن يكون شفيعا لهما وأن تثقل بهما موازينهما. وهذا يدلنا على أن الطفل الصغير ما له ذنوب يدعى بالمغفرة بأن تغفر، لأنه ليس له شيء، فهو من أهل الجنة. أبناء المسلمين في الجنة، غير أنه لا ينبغي أن يعين شخصا بعينه فيقال هذا في الجنة، وإنما يقال أبناء المسلمين أو أطفال المسلمين في الجنة. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت لطفل مات من الأنصار طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق للجنة أناسا وهم في أصلاب آبائهم وللنار أناس وهم في أصلاب آبائهم. حمل العلماء ذلك على أنه لا يجوز أن يجزم لإنسان بعينه بالجنة، ولهذا يذكر علماء السلف في عقائدهم يقولون لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف العموم. الأطفال يشهد لهم بالعموم، يقال إنهم في الجنة، ولهذا يدعى لوالديه. نعم.
قال باب الإسراع بالجنازة،
يعني السنة أن جنازة إذا حملت أن يسرع بها، كما سيأتي أن هذا الإسراع إما أن تكون صالحة فتقدم إلى الخير الذي ينتظرها، وإما أن تكون فاسدة فاجرة فيرتاح منها الحاملون، يلقون عن أكتافهم شرا كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا واضح في أن الموت ليس عدم، وإنما هو انتقال من حياة لأخرى، وأن الميت إما أن ينعم وإما أن يعذب. وسبق أن النعيم والعذاب ليس على الروح فقط، بل يكون على الروح والبدن معا. وإن كان البدن ميت، وإن كان أيضا سيتحلل ويصبح ترابا، فذرات ترابه وعظامه هذه تعذب أو تنعم. وإن كان إذا وضع في قبره وأتي بعد وقت وجد على حالته التي وضع عليها، فإن هذا ليس دليلا على أنه لا يناله شيء، وذلك لأن أمور القبر، والقبر اسم لكل ما بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، هذا أمور القبر أمور غيبية، والله جل وعلا جعلها غيبا غائبة عن الناس، ولم يطلع عليها أحدا إلا من شاء من خلقه. فقد مثلا يظهر الله جل وعلا بعض العبر لمن يشاء من أحوال الموتى، وقد جاء أن رجلا حفر له في زمن ابن عباس، فكلما حفروا حفرته وجدوا فيه حية، حية عظيمة، فتركوا هذه الحفرة وحفروا غيرها، ذهبوا يستفتون عبد الله بن عباس، فقال ذاك عمله، ادفنوه عليه، لو تحفرون الأرض كلها لوجدتموه. وجاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في طريقه إلى مكة وجد قبرا، فرأى صاحبه يخرج رأسه منه ويصيح مثل صياح الحمار، فسأل من كان قريبا منه فقالوا هذا رجل كان يشرب الخمر، وكان له والدة وكانت تنهاه، فإذا نهته قال انهقي إنما أنت حمار، فمنذ دفن صار يفعل ذلك. وكذلك الرجل الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك عليه الشيطان وغره، لأنه كان إذا نزل مثل قول الله جل وعلا وكان الله عليما حكيما، ثم أراد أن يكتب قال اكتب عليما حكيما أو أكتب عليما سميعا، قال اكتب ما شئت، هذا وهذا، إنها كلها صفات الله جل وعلا. فألقى الشيطان في نفسه أن هذا ليس وحيا، وإنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول غيره، فقال هو يخيرني أن أكتب ما أشاء، فارتد صلى الله العافية، ثم أهلكه الله، فصار كلما حفر له قبر لفظته الأرض، كلما حفروا له ودفنوه ألقته الأرض حتى ترك على وجه الأرض. وهذا شيء كثير، أشياء كثيرة، وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات، كالإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه أحوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، ذكر أشياء كثيرة عجيبة في هذا الشيء، ولا يزال الناس يطلعون على أشياء من هذا. قد ذكروا أن في الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا يعرفون شيئا وجدوه بالتجربة، كانت الفرس مثلا إذا استمسك بطنها احتبس ما في بطنها، يذهبون بها إلى المقابر فينطلق بطنها، وكذلك الإبل، وذلك أن البهائم تسمع عذاب القبر وتشاهده، فإنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره فكان من أهل الفساد والفجور، ويأتيه الملك ويسأله يقول له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، إذا كان من أهل الارتياب شك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول له الملك لا دريت ولا تليت، ثم يضربه بمطراق معه فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، كل من يليه إلا الجن والإنس. الجن والإنس لا يسمعونه ولا يشاهدونه، لأنهم هم المكلفون وهم الذين ينتظرهم ذلك. أما البهائم فإنها تسمع، ولهذا تنزعج. وقد شاهد الناس كثيرا البهائم ترعى مثل في المقابر، ثم فجأة تهرب هروب ما يمكن مساكها، لأنها تسمع شيء أو تشاهده فيهولها وتهرب. فقوله خير تقدمونها إليه، يعني أن الجنة، أن القبر يكون روضة من رياض الجنة للمؤمن، فكلما قدموه كان خيرا له. والفاجر بخلافه يكون حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية، فيرتاح منه. وقوله أسرعوا، قولوا العلماء الإسراع هنا يقصد به سرعة التجهيز مطلقا. إذا مات وتؤكد من موته فلا ينبغي أن يؤخر، بل يسرع أهله بتجهيزه، بتغسيله وتكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه، إلا أن يشك في موته. ويختلف الناس، بعضهم يتبين الموت ليس خافيا إلا في بعض الأمراض كالفالج مثلا أو الطاعون، فإنه ينبغي أن لا يسرع في الإنسان إذا مات في شيء من هذه الأمراض. كذلك السكتة وما أشبه ذلك، فإنه قد يكون فيه شيء من الحياة وإن كانت خفية، فإذا شك في ذلك وتأكد. فإذا تؤكد من موته لا يجوز لأهله أن يؤخروه، ينبغي أن يسرعوا في تجهيزه إلى أن يضعوه في قبرنا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا.
يعني أن السنة الإسراع والرمل، المشي المسرع هو دون الركض، وإنما هو إسراع، أسرع ما يكون من المشي. فمعنى ذلك أن السنة في حمل الميت وبعدما أنه يسرع به إلى أن يوضع في قبره. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا خالد بن الحارث حاء قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال فحمل عليهم بغلته وأهوى بالصوت.
يعني أنهم خالفوا السنة فأنكر عليهم، وفي هذا دليل على أن من يخالف السنة ينكر عليه.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب، إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر. قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري. قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف.
يعني أن الحديث ضعيف، فيه المجبر وفيه أبو ماجدة، أحدهما مجهول والآخر ضعيف. نعم. ولكن الحديث التي تقدمت في معناه وتغني عنه. نعم.
قال رحمه الله باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه.
نعم.
قال حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سماك قال حدثني جابر ابن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال أنا رأيته. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لأصلي عليه.
هذا الرجل لم يسمى، والحديث يدل على أن قاتل نفسه أن الإمام لا ينبغي أن يصلي عليه، كذلك أهل الفضل الذين يقتدى بهم حتى يكون ذلك زاجرا لمن يفعل مثل هذا الفعل، إذا علم أنه لا يصلى عليه لا يقدم على ذلك. وليس معنى ذلك أن قاتل نفسه أنه يكون كافرا، ولكنه متوعد، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ حديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى سمه في نار جهنم خالدا فيها. ثم هذا وإن جاء هكذا فيجب أن يوقف عنده ولا يفسر، ولا يعتقد أن قاتل النفس أنه كافر، أنه خرج من الدين الإسلامي. فسبق أنه لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي إلا بالشرك أو بترك الصلاة يتركها فلا يصلي، أما المعاصي وإن كثرت وإن عظمت فهو متوعد عليها وباق على إسلامه، ويرجى له إذا عوقب على ما هو على فعله أن الله يدخله الجنة. فالأمر إلى الله، كل أهل المعاصي إذا ماتوا على معاصيهم أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم بدون عذاب وإن شاء عذبهم على معاصيهم، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة ما داموا على الإسلام ما خرجوا منه. وهذا الرجل معنى الحديث يعني قد يشكل لماذا قال لعنه الله واللهم لعنه، ذلك أن الرجل سمع صياح أهله وهو جاره، وقد علم أنه مريض، فلما سمع الصياح اعتمد على الصياح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما مات؟ فقال وما يدريك؟ قال رأيت، يعني سمعت، علمت ذلك، علمته بصياح أهله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يمت، فرجع إليهم ثم سمع الصياح مرة أخرى، عند ذلك بنى عليه وقال إنه مات، يصيحون عليه عند الموت. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له إنه لم يمت، فرجع المرة الثالثة وقالت له زوجته ها هو يقتل نفسه. وهذا هو سبب قوله اللهم لعنه، لما أخبرته أنه ينحر نفسه بالمشاقص وهي نصل السهم الطويل. فهذا قوله اجتهاده، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا رأيته ينحر نفسه، عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أصلي عليه بسبب قتله لنفسه. والسبب في قتله نفسه جاء في سنن ابن ماجه أنه كان به جراح فآلمته الجراح ولم يصبر فاستعجل الموت قتل نفسه. هذا من الأمور المحرمة، بل من كبائر الذنوب. وليس معنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه أنه لا يستحق أن يصلى عليه، بل ترك الصلاة للناس، فهذا مثل صاحب الدين، فإنه كان لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أول الأمر إذا جاء برجل ميت سأل هل عليه من دين، فإن قيل له نعم عليه دين قال هل ترك وفاء لدينه، فإذا قالوا لم يترك شيء قال صلوا على ميتكم، وامتنع من الصلاة عليه. ثم في آخر الأمر لما كثرت الفتوح وكثر المال صار يقول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لأهله ولولده، ومن ترك دينا فهو علي وإلي، فكان يقضي الدين الذي يكون على أموات المسلمين عندما فتحت عليه الفتوح، وصار يصلي عليهم، صار لا يمتنع عن الصلاة عن أهل الدين. ولكن إذا لم يكن الإمام عنده ما يقضي به الدين فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي لأهل الفضل الذين يقتدى بهم وينظر إليهم أن لا يصلوا على قاتل نفسه تأديبا لينزجر الناس عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على من قتلته الحدود.
يعني أن الذي يقتل حدا أنه يصلى عليه. نعم.
قال: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه.
هذا جاء في البخاري أنه صلى عليه، أنه صلى عليه في رواية محمود بن لبيد أنه صلى عليه، ذكرها البخاري في صحيحه وإن كان خالفه بعضها، ولهذا رجحت الصلاة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي زنت وهي محصنة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها كما أقر ماعز، وقد تبين حملها فتركها حتى وضعت، ثم أمرها أن تذهب حتى تفطم طفلها طفلتها، فلما فطمتها جاءت ومعها كسرة من تمر من خبز، فأمر صلى الله عليه وسلم بها فشدت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها؟ فالصواب أنه يصلى، أنه صلى عليه. نعم.
قال: باب في الصلاة على الطفل.
سبق أنه قال: والسقط يصلى عليه، ولكن جاءت حديث في إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضة، بعضها أنه لم يصلي عليه وبعضها أنه صلى عليه، ورجح العلماء الصلاة، وقد استقر إجماع المسلمين على أن الطفل يصلى عليه، وإن كان وإن لم يكن له ذنوب فيدعى لوالديه وأن تقبل شفاعته، لأنها جاءت النصوص بأن الذي يقدم طفلين أنهما يكونان له سترا من النار وأنهما يشفعان له، وهذا بإذن الله جل وعلا. فلهذا يدعو المسلمون بأن الله يقبل شفاعته لوالديه وأن الله يثقل به موازينهما.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهية قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد.
المقاعد مكانا كان قريب من المسجد، كان عند بيت عثمان رضي الله عنه. هذا يدل على إثبات ذلك أنه صلى عليه، وقال إن له مرضعا في الجنة. أما الحديث الأول فقد علله بعضهم فقال إنه استغنى بالصلاة عن بنوته لأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. البنوة لا تكفي. وبعضهم قال لأنه نبي، لأنه جاء أنه لو عاش لكان نبيا، وهذا غير صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، ليس بعدهم الرسول. وإن كان النبي قد يطلق على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يطلق على من يأتيه الوحي، ولكن الوحي ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قطع بموته. ولا يرد على هذا أن عيسى عليه السلام سينزل من السماء، لأن عيسى لم يمت، عيسى حي، رفع حيا، وسينزل في آخر الزمان يحكم بهذا الشرع. وهذا لأنه من جملة هذه الأمة، بل هو أفضلها، فهو ليس يأتي بشرع أو بنبوة جديدة، وإنما هو ينزل حاكما بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، وهي التي قال إنها بضعة منه صلوات الله وسلامه عليه. فالبنوة لا تكفي في عدم الصلاة، والصواب أنه صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم علل ذلك بأنه اشتغل بصلاة الكسوف، لأنه ثبت أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم، لهذا قال بعضهم كسفت الشمس لموته، فأخبر الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، ولكنها آية جعلها الله جل وعلا يخوف بها عباده.
قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة.
هذا يخالف ما سبق عن عائشة أنه ابن 17 شهرا أو 70 ليلة، يعني قرابة شهرين فقط، والصواب الأول، ذلك أنه توفي بعدما كمل له 17 شهرا لولادته، يعني قرابة السنتين أقل. ولهذا قال إن له مرضعا يكمل رضاعه في الجنة، لأن الرضاع تمام السنتين.
قال رحمه الله باب الصلاة على الجنازة في المسجد.
يعني أيجوز الصلاة عليها في المسجد أو لا يجوز؟ الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، هذا هو الكثير الغالب، ولم يصلي على الجنائز في المسجد إلا نادرا، كما سيأتي صلاته على ابني البيضاء سهيل وأخيه، فإنه صلى عليهما في المسجد. ولكن ثبت أن الصحابة صلوا على أبي بكر في المسجد وصلوا على عمر رضي الله عنهما في المسجد، ثم استقر الأمر على أنه جائز الصلاة في المسجد جائزة أخذا بهذا الحديث الذي سيذكره. إن كان الأرفق بالناس أن تكون الصلاة في غير المسجد لأنه أرفق بهم، فإذا أمكن ذلك فصلون عليها في غير المسجد. أما إذا كان الصلاة في المسجد أرفق بهم فإن هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، وكما فعل بسعد، فعل بعمر، فعل بأبي بكر وغيرهم. نعم.
قال حدثنا قال أخبرنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد.
على سهيل بن البيضاء وأخيه، وسهيل بن البيضاء من المهاجرين الأول، فلما توفي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكذلك توفي أخوه وصلى عليه في المسجد. وهذا القول قالته عائشة لما أمرت أن يدخل سعد ابن أبي وقاص المسجد حتى يصلي عليه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن في بيوتهن قرب المسجد ولا يخرجن من بيوتهن، فإذا كان في المسجد صلينا عليه. فعند ذلك أنكر بعض الناس على عائشة لماذا يدخل في المسجد، فقالت هذا القول: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، يعني أن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لإنكاره.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه.
هذا في بعض النسخ فلا شيء عليه، وفي بعضها فلا شيء له، ولهذا أشكل ذلك على بعض العلماء. فلا شيء له يعني أنه لا يكون له أجر. ويقول النووي رحمه الله: الثابت في النسخ الصحيحة أنه فلا شيء عليه، يعني ليس عليه إثم، وهذا يؤذن بأن ذلك جائز فقط، أنه جائز، أن الصلاة على الميت في المسجد جائزة، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث السابقة، أن الصلاة على الميت في المسجد، وقد كره ذلك بعض العلماء وقالوا أنه يخشى أن يكون فيه شيء من النجاسة أو الشيء الذي قد يقدر المسجد، ولكن علوم أن الميت يغسل ويكفن غسل، وإذا كان فيه شيء ما يؤتى به إلا وقد نظف، فالتعليل ليس له وجه. وليس الصلاة في المسجد على الميت مكروه، ليست مكروهة، ثبوت الأحاديث في ذلك. نعم.
قال: باب الدفن عند طلوع الشمس.
يعني أي يجوز أن يدفن الإنسان عند طلوع الشمس أو لا يجوز؟ لأن جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت، كما أنه سيأتي النهي عن ذلك الدفن، أي يدفن الموتى. السبب في هذا أن الشمس إذا طلعت يسجد لها عبدتها كفار، وقد جاء أن الشيطان يصاحبها حتى يكون السجود له، فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عند هذا الوقت، وإن كان الإنسان لا يدري لا يعرف ذلك، وإن كان لا يعلم فعل الكفار، فالنهي ثابت الموافقة وإن كان لا يقصد ولا يدري. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف أو تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال.
يعني هذه 3 أوقات لا يجوز الصلاة فيها، وكذلك دفن الموتى، ودخل بهذا طوائف من العلماء وكرهوا الدفن في هذه الأوقات عند طلوع الشمس تترتفع تطلع وترتفع، وبعضهم يقول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يجعل الوقت أطول. هذا الذي جاء أيضا أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، هذا النهي ثابت. وكذلك عند قائم الظهيرة، يعني إذا توسطت الشمس من السماء وقبل أن تميل قليلا إلى الغرب، وجاء تعليل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلوع الشمس وغروبها أنها تعبد والشيطان يقارنها، أما قيامها في الظهيرة فجاء أنها تسجر جهنم، أن جهنم تسجر في ذلك الوقت، فنهي عن الصلاة وعن دفن الموتى. وقد اختلف العلماء هل هذا عام شامل لكل صلاة ولكل جنازة، أو أنه يدخله التخصيص، لأنه جاء في الصلاة كما سبق حديث متعارضة في هذا أو شبه متعارضة عند بعض العلماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عام. إذا دخل الإنسان بعد صلاة الفجر للمسجد أو يجلس أو يقف أو يصلي، وكذلك في وسط النهار إذا جاء قبل الأذان أذان الظهر ماذا يصنع؟ هل يجلس أو يصلي؟ إن صلى ففيه النهي، ولا يجوز أن يفعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جلس ففيه النهي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أشكل الأمر، فينظر إلى الأصل في هذا أيهما أرجح. منهم من يقول إن النهي دخله التخصيص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي وقت، يعني هذا دخله، يعني شمل وقت طلوع الشمس وقيامها وكذلك غروبها. وبعضهم قال هذا خاص بمكة ويبقى في غير مكة الأمر على ما قال صلى الله عليه وسلم، ورجحوا هذا بأمور. أحدها أن الحرمة أبلغ من الفعل، استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فجعل النهي لا يجوز فعل شيء منه، بخلاف الأمر فإنه يتعلق بالاستطاعة، فهذا أولى، وهذا الذي رجحه كثير من الفقهاء. نعم. ومثل ذلك الجنائز، جنائز ليس فيه إشكال كونها تؤخر قليلا، تؤخر قليلا عن هذا الوقت، ولكن كن هذه الأوقات ضيقة، يعني حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع تقريبا ربع ساعة، وكذلك في قيامها في هذا الوقت تقريبا يساوي ربع ساعة تقريبا، وكذلك عندما تتضيف للغروب، يعني عند غروبها فيمتنع حتى تغرب، وهذا وقت قصير وليس في هذا مشقة، فالواجب أن يمتنع عن ذلك حتى لا يكون الإنسان مرتكبا لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟
من يقدم يعني إلى القبلة، الذي يقدم إلى القبلة عند الصلاة عليهم، هل تقدم النساء أو تقدم الرجال؟ نعم.
قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة.
يعني السنة أن المرأة تكون أمام متقدم إلى القبلة، وأن الذكر يكون أقرب إلى الإمام بينه وبينها.
قال: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟
يعني من جسده، هل يكون على رأسه قدر رأسه أو على صدره؟ وهل يكون الرجل والمرأة سواء؟ يأتي تفصيل ذلك. نعم.
قال: حدثنا داود بن معاذ قال أخبرنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برذينيته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليه 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أمضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ألا أومأت إلي؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض.
يومض، نعم.
قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. قال أبو داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت.
هذا الحديث أن الرجل يكون الإمام على رأسه، يعني حيال رأسه، ويكون في المرأة على وسطها، هذه هي السنة. إذا أراد أن يقوم الإمام على، إذا كان الميت رجل يكون على مقابل رأسه وصدره، أما إذا كانت مرأة فيتوسط منها صلي. وليس التعليل الذي جاء أنه يسترها، ليس هذا المقصود، بل المقصود التفرقة بين الرجل والمرأة، وقد فرق الله جل وعلا بينهما في أحكام كثيرة بين الرجل والذكر. أما قصة النذر، كون أبو داود قال أنه نسخ ذلك، هذا فيه نظر. الإنسان إذا أسلم لا يجوز أن يقتل لأجل نذر رجل أنه نذر أن يقتله. وقد جاء في الصحيحين أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما صبحوا الحروقات في غزوة من الغزوات، وكان رجل من الكفار شديدا ما يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا اتبعها، فتبعه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، فلما أرهقوه وغشوه بالسلاح قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ذلك كثيرا، وصار يقول أسامة استغفر لي يا رسول الله، وهو يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة: قد تمنيت أني لم أسلم إلا يوم ذلك إلا يومئذ، يعني لما سمع من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أنه هنا لما جاء ليبايع، يجوز أنه لم يتشهد الشهادة وإنما جاء ليتشهد، فأمسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليفي بنذره قبل أن يدخل الإسلام، هذا جائز، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث، أمسك عنه حتى يفي بنذره ويقتله كافرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه، كيف نوفق بين ذلك وقول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟
ليس له الخلد، سيموت، يموت إذا نزل مات.
ما حكم الصلاة على من ارتكب كبيرة لمدة 75 سنة؟
ارتكب كبيرة ومات عليها يصلى عليه. صلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلى عليه، برا كان أو فاجرا، كل من كان من أهل القبلة يصلى عليه.
ما المقصود بالإلهام الروحي بمفهوم العام والخاص؟
مش الإلهام الروحي، الإلهام هذا ما هو خاص بالأنبياء، قد يلهم الإنسان فهما يفهمه، يكون أعطي فهما لم يعطه غيره، لكن هذا قد مثلا يقصد أنه الوحي، يكون السؤال يقصد الوحي، هناك وحي عام ووحي خاص، هذا هو الذي يحتاج إلى التفرقة. إن الله جل وعلا أخبر أنه أوحى إلى النحل، وأخبر أنه أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، وليس هذا وحي أمر ونهي ونبوة كالوحي إلى الأنبياء، هذا هو اللي قال أنه إلهام وحي عام، أما الوحي خاص فهو خاص بالأنبياء ويكون أقسام ثلاثة، إما أن يكون كلام وراء حجاب كما وقع لموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ولآدم ولمن شاء الله من أنبيائه، أو يكون وحي بإرسال رسول فيكلمه، أن يرسل له رسولا فيكلمه، أو يكون وحي يوحيه الله جل وعلا إليه بواسطة إلى الرسول، يعني أقسام ثلاثة فقط.
فضيلة الشيخ، هل عدم بلا الميت في قبره يدل على أنه نعم؟
ما يلزم، ليس هذا لازما.
إن الإنسان لا يخرج من الدين إلا إذا ترك الصلاة وأشرك به، فكيف إذا استهزأ بالدين وسب شرع الله؟
هذا الشرك، إذا فعل ذلك فقد وقع في الشرك.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب فليشرب جالسا، ومن شرب واقفا فليستقي، فكيف نفق بين هذا الحديث والحديث الذي يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليرك ركعتين تحية المسجد؟
أصلا ما في معارضة بين هذا وهذا أصلا، بغي أن يقول كيف نوفق بينه وبين كونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذا الذي السؤال يكون كذا. وإنسان السؤال الإنسان يفهم المسألة أولا، أما كونه منهى عن الشرب قائما ثم ينهى عن جلوس في المسجد قبل أن يركع ركعتين فلا مناسبة بين هذا وهذا.